قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. فهذا هو مجلسنا التاسع مع الحديث الرابع في كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 40 حديثا من جوامع الكلم حافظ ابن رجب الحنبلي، وصاحب المتن هو الإمام محي الدين النووي عليهما رحمة الله ورضوانه. حديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه. يقول حفظ ابن رجب: هذا الحديث متفق على صحته، وتلقته الأمة بالقبول، رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن عباس عن ابن مسعود، ومن طريقه خرجه الشيخان في صحيحهم. ابن مسعود
زيد بن وهب عن ابن مسعود،
اي جبت صح، قلت انت سمعت الغلط من سمعت شك الصحيح. وقد روي عن محمد بن يزيد الأصفاطي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقلت: يا رسول الله، حديث ابن مسعود الذي حدث عنك؟ فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله إلا هو حدثته به أنا، يقولها ثلاثا. ثم قال: غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش ولمن حدث به بعده. وإذا قص على شهرتها يعني أسندها ضعيفة. لا ده متأخر ومن روى عنه القصة علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي وضعيف. وقد روى عن ابن مسعود من وجوه أخر، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطف، قد روى تفسيره عن ابن مسعود. وروى الأعمش عن خيثمة عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعرة وظفر، فتمكث 40 يوما، ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. قال: فذلك جمعها، خرجه ابن أبي حاتم وغيره، وإسناده صحيح. وروي تفسير الجمع مرفوعا، يعني كلمة جمع ماذا تعني؟ فابن مسعود قال إنها إيه؟ إذا وقعت النطفة في الرحم طارت في كل شعرة إيه؟ وظفر، أي من الإيه؟ من المرأة، فتمكث 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون إيه؟ علقة. اللي هو هذا التجمع له هو لا يقال من قبل الرأي إلا إن يعني إيه قيل إنه مأخوذ عن أهل الكتاب. وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر في خرج الطبراني وابن مندة في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجمع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله تعالى ثم أحضره في كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء أركبك. قال ابن منده إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى أي الإمام الترمذي والنسائي وغيرهم، ولكن فيه ضعف. وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني من رواية مطهر بن الهيثم عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده: يا فلان ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله ما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جري. قال: فمن يشبه؟ قال: من عسى أن يشبه؟ قال: يشبه أمه أو أباه. فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول أن كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم. ما قرأت هذه الآية في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال: شكلك. وهذا إسناد ضعيف، ومطهر بن هيثم ضعيف جدا. وقال البخاري: حديث لم يصح. وروى أي البخاري بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، يعني أنه لا صحبة له. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له: ولدت امرأتي غلاما أسود، قال: لعله نزعه عرق. يعني جاء يعني من جيل بعيد شوية، وكان رجل أبيضا وجاء ولده أسودا. وهكذا أيضا كان من الصحابة أسامة. وقوله: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما. والعلقة قطعة من دم. وقوله: ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما. والمضغة قطعة من لحم. يبقى الفرق بين العلقة والمضغة إن العلقة قطعة من دم، والمضغة قطعة من من لحم. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار. في كل 40 يوما منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه 4 كلمات. قد ذكر الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. الآية. وذكر هذه الأطوار 3: النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن. في موضع آخر ذكر زيادة عليه فقال في سورة المؤمنون: ولقد أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه سبع تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. فإن ابن عباس رضي الله عنهما يقول خلق ابن آدم من سبع ثم يتلو هذه الآية. وسئل عن العزل فقرأ هذه الآية ثم قال فهل يخلق أو يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة؟ وفي نسخة فهل يخلق أحدكم حتى تجري فيه هذه الصفة؟ وفي رواية عنه قال وهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق؟ وإسناده فيه ضعف. وروي عن رفاعة ابن رافع قال جلس إلى عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكروا العزل فقالوا لا بأس به. فقال رجل إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى. وهذا القول ثبت في حديث صحيح وأن هذا كان زعم اليهود فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذبت إيه يهود لو أراد الله عز وجل يعني خلقه لخلقه. فقال علي رضي الله عنه لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبع، تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر. دي سبع أطوار للخلق. فقال عمر رضي الله عنه صدقت أطال الله بقاءك. رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف وهو ضعيف الإسناد. وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعله كالعزل. طيب مسألة العزل هذه يعني حكمها مختلف فيه بين العلماء على قولين. القول الأول أنه مباح مطلقا أذنت الزوجة أو إيه أو لم تأذن. يبقى القول الأول في حكم العزل أنها إيه أنه مباح مطلقا سواء رضيت الزوجة أو أذنت أو إيه لم تأذن. واستدلوا بحديث كنا نعزل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل حديث جابر وهو متفق عليه في الصحيحين. هذا هو القول الأول. القول الثاني الإباحة بشرط إذنها اللي هو الزوجة. فإن كان الغير حاجة كرها. فإن كان الغير حاجة إيه؟ كره. الحاجة مثل إيه؟ مثل أن يكون الحمل فعند المرأة مرض والحمل سيزيد في مرضه أو كان ولدها صغير وهي ضعفانة وربما حملت على هذا الولد فإيه؟ فلا يعني يأخذ حظه من الرضاع. هذه أيضا حاجة أو نحوها يعني.
اللي يقص على الوقت التحديد اللي يقص على الوقت التحديد
اللي يقص عليه ان احنا عاوزين نعرف كلمة التحديد معناه ايه.
التحديد اللي هو خلاف اثر النص خالص اللي هو فترات
الفترات دي طالما قام داعي التأخير للحمل خلاص يبقى هذا يعني موافق للشرع. الداعي ده ممكن يبقى في المرأة واخد بالك بمرض او يعني او غير ذلك ويمكن أن يكون في والدها الذي ولدته قبل ذلك. وبعض العلماء قالوا بأنه يمكن أن يكون في فساد الزمان إذا كان العيل طلع كلهم شيطانة والبيئة سيئة جدا فقالوا أنه هو إيه يعني إيه من خشيته على الذرية يمكن أن يؤخر مسألة اللي الحملة هذه. وقالوا أيضا إذا كان في أرض الحرب ويخاف على ذريته يعني أن تؤسر أو كذا.
وإذا التفت كنا نعزل وسيدنا جابر استدل والقرآن ينزل على الجواب مطلقا
الحقيقة رغم ظاهر القول بالإطلاق، لكن كان أغلب فعل الصحابة مع الإماء والجواري، عشان هي الإماء والجواري هم اللي بيخدمهم. فطبعا لو بقت حامل وأم ولد خلاص هتعتق بعد ذلك، خد بالك ولا يعرف يبيعها ولا انتهى. فكانوا ايه يستمتعون بهن من غير ايه، من غير يعني ايه يعني حمل يعزلون.
مفيش تفريق الوقت بين اماء او اجواء، مفيش تفريق، مفيش.
لا الـ اغلب فعل الصحابه وسؤالهم في مساله العزل للرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه عن مسائل الايمان، يعني ده الغالب الشائع عنده. فلذلك وقع الخلاف بين العلماء كما رأيت، ان الطائفة الاولى قالت ان هو ايه، ان هو بالجواز مطلقا، واخذوا بالظاهر الحديث، لان قالوا لو كان هذا الامر مكروها او محرما لنهى عنه القرآن. القول الثاني الاباحة بشرط اذنها فان كان غير حاجة كره، وهذا قول عمر وابنه عبد الله وعلي وابن مسعود ومالك، واستدلوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل أو يعزل عن الحرة إلا بإذنها، والحديث حديث ضعيف. واستدلوا كذلك بأن العزل يمنع المرأة من الإنجاب، وهو حق لها كما هو حق للرجل حق للمرأة، صح؟ يعني المرأة لو تزوجت رجل عقيم يجوز لها أن تطلب الطلاق للضرر. وكذلك يعني يمنع حقها في تمام الاستمتاع من الرجل، فإذا قالوا بأنه لا يجوز أن تمنع هذه الحقوق إلا برضاها وإذنها، إلا برضاها وإيه؟ وإذنها. ماشي. لكن من يعزل بقى خوفا من مسألة الأرزاق وغيرها هذا باب آخر في ضعف اليقين ويعني ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول حفظ ابن رجب وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل وهو قول ضعيف، لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، يعني بقاله شكله هيئة، وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية، وإنما تسبب إلى منع انعقاده. العزل ده كان سبب إيه؟ إنه هو لا ينعقد، لأن العزل معناه أن يجامع الرجل زوجته، فإذا جاء يعني ينزل الماء الدافق اللي هو المني ألقاه إيه؟ في الخارج. وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال لا عليكم ألا تعزلوا، إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها، والحديث متفق عليه. وقد صرح أصحابنا، الإمام ابن رجب لما يقول أصحابنا يبقى مين؟
حنابل.
ماشي.
تنسينا بقول وقد لا يمكن أن أخذه بالعزل، ازاي هيكون في ولد من غير ما يحصل؟
مش مسألة، يعني ممكن الإنسان يعني قبل أن ينزع، أخذ بالك، يعني تقع قطرة أو بعض قطرة، بل إن أهل الطب يقولون بأن في أوقات معينة اللي هي أبو أوق يعني ذروة أوقات التبويض للمرأة ان ممكن المني لو على فخذ المرأة الرحم يجيب. واخبرنا بعض اخوان الاطباء بهذا يعني.
مش حديث لو القيت على صخرة.
ايوه. وقد صرح اصحابنا بانه اذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة اسقاطه لانه ولد انعقد بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا. وقد ورد في بعض الروايات في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر العظام وأنه يكون عظما 40 يوما. فذكر رواية الإمام أحمد من رواية علي بن زيد وهي ضعيفة. والذي يليها أيضا حديث عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود إن النطفة إذا استقرت في الرحم تكون كذلك 40 ليلة نطفة وهو أيضا ضعيف. قال ورواية الإمام أحمد تدل على أن الجنين لا يكسى اللحم إلا بعد 160 يوما. وهذا غلط لا ريب هو الحديث الأول، فإنه بعد 120 يوما ينفخ فيه الروح بلا ريب كما سيأتي ذكر. وعلي بن زيد هو ابن جدعان لا يحتج به. وقد ورد من حديث حذيفة ابن أسيد ما يدل على خلق العظام واللحم في أول 40 الثانية. ففي صحيح مسلم عن حذيفة ابن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. الحديث عند الإمام مسلم وغيره. وظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول 40 الثانية، فيلزم من ذلك أن يكون في 40 الثانية لحما وعظاما. ورأيت يعني أكثر من يعني فيلم يعني لهذه المسألة، وفعلا بتبقى يعني كتلة من الدم هكذا غير معلومة المعالم، تفاجأ ان بعد يعني اليوم 42، طبعا هم كل يوم بيصوره، بعد اليوم 42 تفاجأ بان قطعة اللحمة هذه صارت فيها حياة تتحرك وبدأت تتشكل يعني على شكل الايه يعني الانسان. وقد تأول بعضهم ذلك على أن الملك يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء، فيجعل بعضها للجلد وبعضها للحم وبعضها للعظام، فيقدر ذلك كله قبل وجوده. وهذا خلاف ظاهر الحديث، بل ظاهره أنه يصورها ويخلق هذه الأجزاء كلها. قد يكون ذلك خلق تصويره وتقسيمه قبل وجود اللحم والعظام، قد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. لكن طبعا يعني هناك تأويلات كالإمام ابن القيم وغيره أن نوع الحياة الذي يكون في العلقة بعد اليوم 42 لحديث حذيفة ابن أسيد أنه يشبه حياة النبات، فالنبات ليس ميتا إنما فيه حياة، لكنه دون حياة الحيوان، للتوفيق بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة. حديث مالك بن الحويرس، احنا قلنا أن حديث مالك بن الحويرس ضعيف مش كده؟ حديث مالك بن الحارث ذكرناه في الأول. في الأول خالص إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجمع طار ماؤه في كل عرق. طيب، وقد قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أمشاجها عروقها. قد ذكر علماء الطب ما يوافق ذلك، وقالوا إن المني إذا وقع في الرحم حصل له زبدية ورغوة 6 أيام أو 7، وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك تستمد منه، وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا ب3 أيام، وقد يتقدم يوما ويتأخر يوما، ثم بعد 6 أيام وهو 15 من وقت العلوق ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة، ثم يتميز الأعضاء تميزا ظاهرا ويتنحى بعضها عن مماسة بعض وتمتد رطوبة النخاع، ثم بعد 9 أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تميزا يتبين في بعض ويخفى في بعض. قال: وأقل مدة يتصور الذكر فيها 30 يوما، والزمان المعتدل في تصوير الجنين 35 يوما، وقد يتصور في 45 يوما. قال: ولم يوجد في الأسقاط ذكر قبل 30 يوما ولا أنثى قبل 40 يوما، فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في التخليق في 40 الثانية، ومصيره لحما فيها أيضا. قد حمل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في 40 الأولى وصف المني، في 40 الثانية وصف العلقة، وفي 40 الثالثة وصف المضغة. وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره، وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين، وهذا ممن فرض به حديث حذيفة. قد روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل 40 الثالثة أيضا. فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهم قال: النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال: أي ربي، مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة قذفتها الأرحام دما، وإن قيل مخلقة قال: أي ربي، أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، ما الأجل، ما الأثر، وبأي أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال: اذهب إلى أم الكتاب فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك. ثم تلا الشعبي هذه الآية: يا أيها الناس، وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من عرق ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة، فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما، وإن كانت مخلقة نكست نسمة، خرجه ابن أبي حاتم وغيره. وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا تصوير قبل 80 يوما. فروى السدي عن أبي مالك عن صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد 40 يوما ثم تكون علقة 40 يوما ثم تكون مضغة 40 يوما، فإذا بلغ أن تخلق بعث الله ملكا يصورها، فيأتي الملك بتراب بين إصبعيه فيخلطه في المضغة ثم يعجنه بها ثم يصورها كما يؤمر. فيقول: أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ وما رزقه وما عمره وما أثره وما مصائبه؟ فيقول الله تبارك وتعالى ويكتب الملك: فإذا مات ذلك الجسد دفن حيث أخذ ذلك التراب. خرج ابن جرير الطبري في تفسيره: ولكن السدي مختلف في أمره، وكان الإمام أحمد ينكر عليه جمعه الأسانيد المتعددة للتفسير الواحد، كما كان هو غيره ينكرون على الواقدي جمعه الأسانيد المتعددة للحديث الواحد. قد أخذ الطوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود المرفوع عليه، وقالوا: أقل ما يتبين فيه خلق الولد 81 يوما، أنه لا يكون مضغة إلا في 40 الثالثة، ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة. قال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على هذا الأصل: إنه لا تنقضي العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة، وأقل ما يمكن أن يتخلق ويتصور إلا في 81 يوما. يعني لو رجل مات ويعني كانت امرأته حاملا، فإن يعني أسقطت قبل هذه المدة لا تعامل كأنها يعني حامل وولدت الآن. فإذا كان قبل 81 يوما عندهم لا تعتبر عدتها انتهت بوضع حمل، لأنها لم تضع حملا، وإنما تعتد بعد ذلك بأربعة أشهر وعشرة. وأما إذا يعني وضعت بعد 81 يوما بناء على هذا التفسير عن الصحابة، وهو فيه ضعف من ناحية الأسانيد إليهم، وأنهم قالوا بأن أقل ما يمكن أن يتخلق ويتصور عند 81 يوما، فما كان في هذا الزمان وما بعده فحينئذ يعني تعتد، أو هذه المرأة تكون قد انتهت عدتها لأنها توضعت شبه إنسان. وقال الإمام أحمد: في العلقة هي دم لا يستبين فيه الخلق، فإن كانت المضغة غير مخلقة فهل تنقضي بها العدة وتصير بها أم الولد مستولدة؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، وإن لم يظهر فيها التخطيط ولكن كان خفيا لا يعرفه إلا أهل الخبرة من النساء فيشهدون بذلك، قبلت شهادتهن. ولا فرق بين أن يكون بعد تمام 4 أشهر أو قبلها عند أكثر العلماء، ونص على ذلك الإمام أحمد في رواية خلق من أصحابه نقل عنه ابنه صالح: في الطفل يتبين خلقه في 4. فكأنهم يرون الأمر دائر على مسألة التخليق من إن ظهر فيه خلق إنسان خلاص يبقى انتهت عدتها بوضع هذا الصوت. قال الشعبي: إذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقا انقضت به العدة وعتقت به الأمة إذا كان 4 أشهر، وكذا نقل عنه حنبل: إذا سقطت أم الولد فإن كانت خلقته تامة عتقت وانقضت به العدة، إذا دخل في الخلق الرابع في 4 أشهر ينفخ فيه الروح. وهذا يخالف روايات الجماعة عنه، وقد قال أحمد في رواية عنه: إذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف أنها تعتق بذلك إذا كانت أمة. ونقل عنه أيضا جماعة في العلقة: إذا تبين أنها ولد أن الأمة تعتق بها، وهو قول النخعي. وحكى قولا للشافعي، ومن أصحابنا من طرد هذه الرواية عن أحمد في انقضاء العدة به أيضا، وهذا كله مبني على أنه يمكن التخليق في العلقة، كما يستدل على ذلك بحديث حذيفة ابن أسيد المتقدم، إلا أن يقال إن حديث حذيفة إنما يدل على أنه يتخلق إذا صار لحما وعظما، وإن ذلك قد يقع في الأربعين الثانية لا في حال كونه علقة، وفي ذلك نظر، والله أعلم. وما ذكره الأطباء يدل على أن العلقة تتخلق وتتخطط، وكذلك القوابل من النسوة يشهدن بذلك. حديث مالك بن حويرث يشهد بالتصوير في حال كون الجنين نطفة أيضا، والله تعالى أعلم. ونتفق لهم إن شاء الله.